بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم إخوتي في درس جديد من دروس تعلم الإعراب، وربما يكون هذا الدرس قبل الأخير إن شاء الله. انتهينا بحمد الله تعالى في درسنا الماضي من إعراب الخطوات الأولى في إعراب الجمل، حيث كنا قد بدأنا بإعراب الجمل إن كنتم تذكرون، وشرحنا طبعا الجمل وقلنا كيف تتكون وما تعنيه الجمل من أنها تختلف عن الكلمة التي هي الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. قلنا ما يجمع هذه الأقسام الثلاثة للكلمة هو ما يشكل الجملة. إذن هذا الاختلاف الأول، أن الجملة مركبة من عدة كلمات. الاختلاف الثاني بين الجمل والكلمات، وهذا شيء هام نكرره دائما، هو أن الجمل أو الجملة تحوي إضافة إلى المعنى الفائدة، أما الكلمة فإنها تحوي المعنى فقط. فعندما أقول الله بهذا الشكل، هذه كلمة لها معنى لكن من دون فائدة قد يعني تحصل عليها إذا كنت تستمع لمن يتكلم هذه الكلمة. لكن إذا قلت الله رحيم، هنا لم تعد هذه كلمة، صارت جملة لأنها ركبت من اسمين وأعطت فائدة. استفدنا من هذه الجملة أن نخبر أن الله عز وجل هو رحيم. هذا الفرق الأساسي والجوهري بين الجمل والكلمة أو الجملة والكلمة. لكن كما عودناكم دائما من عودة لنا في مراجعة سريعة طبعا للدرس الماضي، قلنا كما يعني تعودنا دائما أيضا أن نبدأ أي شرح لأي قاعدة من خلال خطوات محددة متتابعة متسلسلة، خطوات جامعة ربما تكون جديدة، ربما نسمع بها لأول مرة، لكن هي كما قلت يعني في المقدمة هي من الجديد الذي لا يخرج عن الأصل وعن القاعدة، لكنه جديد بلغة هذا العصر حتى يعني تكون هذه اللغة مبسطة محببة بعيدة عن التعقيد أو الصعوبة. فقلنا هذه الخطوات إخوتي الكرام ربما تسمعون بها لأول مرة، لكنها خطوات جامعة مبسطة متسلسلة تساعدنا في كشف إعراب الجمل بكل يسر وسهولة وباختصار للوقت والجهد إن شاء الله تعالى. قلنا إخوتي إن الخطوات سريعة إعراب الجمل، خطوات إعراب الجمل هي خمس خطوات. إذن خطوات إعراب الجمل خمس خطوات نذكرها سريعا، نشرح بشكل طبعا سريع الخطوات الثلاثة لأننا كنا قد انتهينا منها في الدرس الماضي. الخطوات هي إخوتي وربما كما قلت تسمعون الآن مصطلحات جديدة: أولا تحديد الارتباط القبلي للجملة، الخطوة الثانية هي التأويل الذهني للجملة، والخطوة الثالثة هي التذوق السماعي للجملة، الخطوة الرابعة وهي إن شاء الله موضوع درسنا اليوم هي الاستنتاج السماعي، هذه خطوة جديدة، والخطوة الأخيرة هي قواعد خاصة بإعراب الجمل. هذه الخطوات الخمسة في إعراب الجمل. وطبعا في شرح موجز للخطوات الثلاثة التي أخذناها في الدرس السابق قلنا الارتباط القبلي للجملة يعني أن الجملة كاملة ترتبط بكلمة قبلها، وهما يشكلان معا معنى واضحا ومفهوما. بعض الإخوة يطلب إعادة يعني الخطوات، لا بأس نعيدها. نعم، خطوات إعراب الجمل: الخطوة الأولى هي الارتباط القبلي للجملة، إذن الارتباط القبلي للجملة هذه الخطوة الأولى وهي خطوة هامة. الخطوة الثانية هي التأويل الذهني للجملة. إذن الخطوة الثانية التأويل الذهني. الخطوة الثالثة هي التذوق السماعي للكلمة المؤولة، التذوق السماعي للكلمة المؤولة. الخطوة الرابعة هي الاستنتاج السماعي، وسنشرحه طبعا إن شاء الله في درسنا اليوم، الاستنتاج السماعي. الخطوة الخامسة والأخيرة قواعد خاصة بإعراب الجمل. هذه الخطوات الخمسة بكل اختصار وبكل يعني يسر وسهولة إن شاء الله. تناولنا كما قلت الخطوات الثلاثة الأولى في الدرس الماضي ونشرحها بشكل سريع. قلنا الخطوة الأولى تحديد الارتباط القبلي للجملة. ماذا يعني؟ يعني أن الجملة كاملة هي مرتبطة بكلمة قبلها. هذا الارتباط ارتباط عضوي لا بد منه. كيف نعرف ذلك؟ من خلال جمع هذه الكلمة والجملة معا. إن شكلا معنا واضحا مفهوما إذن هما مرتبطتان ببعض ارتباطا صحيحا. هذا هو الارتباط، وهو لا بد منه كما قلت في إعراب الجمل، كل الجمل وليس فقط جملة دون أخرى. وهذه القواعد إخوتي، هذه الخطوات التي ذكرتها الآن هي خطوات جامعة إخوتي، هي لكل الجمل، سنراها إن شاء الله من خلال درسنا اليوم ومن حضر الدرس الماضي. الخطوة الثانية قلنا التأويل الذهني هي محور إعراب الجمل. عندما أقول التأويل الذهني، وكلمة التأويل ليست جديدة طبعا كما تعلمون، التأويل هي أن أضع مكان هذه الجملة كلمة واحدة، اسم مفرد، هذا هو التأويل. وإن أمكن أن أضع مكان هذه الجملة اسما مفردا، هذا يعني أن هذه الجملة لها محل من الإعراب. هذا يعني ما يميز الجمل التي لها محل من الإعراب عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب. التأويل هو ما يميز بين هذه الجمل. فإن أمكن تأويل هذه الجملة كاملة باسم مفرد ظاهر الحركة ربما، فإن هذه الجملة طبعا تكون لها أو ذات محل من الإعراب. هذه الخطوة الثانية أيضا شرحناها. الخطوة الثالثة قلنا إخوتي التذوق السماعي، هي تعتمد والتذوق السماعي تحديدا بشرط أن تكون للكلمة المؤولة وليس للجملة. يعني بعد أن تؤول الجملة بكلمة، بعد أن نضع مكان الجملة كلمة، نقوم بعملية التذوق السماعي، والتي كما قلت تعتمد أولا وآخرا على الفطرة والسليقة العربية الفصيحة لكل إنسان عربي. فأنت فكرة هذه الخطوة التذوق السماعي فكرتها بكل بساطة، أي إنسان امتلك يعني فهم اللغة العربية ولم يكن عالما بها، إن لديه مؤشرا، إن لديه حاسة تخبره أو تشعره إن كان يستمع لأحد الخطباء، تشعره بمكامن الخطأ والصواب رغم أنه لا يعرف السبب أو القاعدة في ذلك. فهذه من الأمور التي فطر الإنسان الذي يتكلم اللغة العربية حتى لو لم يكن عربيا فطر عليها، المهم أن يكون ملما بهذه اللغة فاهما لها. هذه هي التذوق السماعي، أيضا قد شرحت في الدرس الماضي. وصلنا وقلنا حقيقة الخطوات الثلاثة الأولى هي مما قد مر معنا سابقا في الدروس السابقة في دروس إعراب الأسماء، يعني فهي لم نطل الشرح فيها كثيرا لأنها يعني خطوات مرت، طبعا الموضع مختلف لكنها مرت معنا وشرحناها مفصلا ومرارا وتكرارا. الجديد هنا إخوتي الكرام هي الخطوة الرابعة، الاستنتاج السماعي، وهي فعلا خاصة بالجمل. هذه الخطوة الرابعة هي خاصة بإعراب الجمل. إذن الخطوة الرابعة وهي محور درسنا إن شاء الله في هذا اليوم هي الاستنتاج السماعي. كما تلاحظون مصطلحات جديدة لكنها طبعا هي باللغة العربية، وهي أيضا من وحي قواعد اللغة العربية، لكنها إخوتي كما قلت لكم أردنا التبسيط، أردنا أن يكون الأمر مبسطا أكثر يعني مما لو أن يعني اللغة يعني ينظر لها البعض على أنها قواعد جافة أو قواعد يعني غير قابلة للتغيير، أو هذا من التغيير، لكنه إن شاء الله من التغيير نحو تبسيط هذه اللغة وحبها بالتالي إن شاء الله. الخطوة الرابعة إذن إخوتي هي الاستنتاج السماعي. في الحقيقة صحيح أن كل خطوة هي مبنية على التي قبلها من الخطوات التي ذكرناها قبل قليل، لكن هذه الخطوة تحديدا هي مرتبطة ارتباط وثيق بالخطوة الثالثة ألا وهي التذوق السماعي. إذن مسألة الاستنتاج السماعي أو خطوة الاستنتاج السماعي هي مرتبطة بالتذوق السماعي ارتباط وثيق، لأن هذا الاستنتاج سيبني على التذوق السماعي. فما نستنتجه من حركة للكلمة المؤولة سيكون هذا الاستنتاج طبعا مبنيا عليه بشكل كبير جدا. وهذه الخطوة يعني أو تعني إخوتي أن لكل حركة استنتاج وإعراب لا تحيد عنه. يعني الأمر مبسط كثيرا، أقول الاستنتاج السماعي تعني كل حركة نكشفها للكلمة المؤولة لها استنتاج وإعراب محدد. يعني مثلا لو ابتعدنا عن الموضوع الآن قليلا فقط، لو قلت لكم أعطوني اسما مرفوعا بهذا الشكل بالضمة، مثلا لو قلت لكم أعطوني اسما مرفوعا بالضمة، فما هو الاسم مثلا إخوتي؟ ما هو؟ من يعطيني اسما مرفوعا بالضمة مثلا؟ نعم، نسعد بمشاركاتكم ويعني متابعتكم لنا. اسم مرفوع بالضمة أريد يعني تسميته، مثلا أن نقول مضاف إليه مثلا مبتدأ خبر هكذا. يعني من يعطيني من الأسماء يعني التي نعرفها جميعا، نريد اسما مرفوعا بالضمة، فنقول مثلا الفاعل، أليس كذلك؟ أليس الفاعل من الأسماء المرفوعة بالضمة؟ نعم. وغيره؟ جيد، بارك الله بكم. غير الفاعل أيضا ماذا يوجد لدينا؟ المفعول به. هل يمكن أن نقول المفعول به؟ كلا، أليس كذلك؟ لأنه من المعروف أن جيد بارك المبتدأ الخبر أيضا نائب الفاعل من الأسماء المرفوعة. جيد بارك الله بكم. اسم كان من الأسماء المرفوعة. إذن ما يعني نخلص إليه أن أحيانا الحركة تحدد، بارك الله بكم، تحدد أن هذا الاسم هو من المرفوعات، مثلا هذا الاسم من المنصوبات، هذا الاسم من المجرورات. فهناك طبعا أسماء لا يمكن أن تأتي مرفوعة وبالضم أيضا، كالمفعول به، كالمضاف إليه، إلى آخره. هذا ما نقصد به قولنا الاستنتاج السماعي، أي أن كل حركة سنجدها الآن هي لإعراب محدد لجملة محددة لا تغيب عنها، فهذا يجب أن ننتبه له. أما الاستنتاجات إخوتي فهي يعني كما تعلمون أربعة، طبعا ثلاثة منها يعني هي ما يجب أن ننتبه لها جيدا، وواحدة هي الجملة الأخيرة، طبعا جملة جواب الشرط هي مميزة عن بقية الجمل. طبعا مراجعة سريعة أو تذكير سريع بالجمل التي لها محل من الإعراب، تذكير سريع بالجمل التي لها محل من الإعراب، لأن كما قلت نحن لا نعرب جملة جملة، نحن نأخذ قواعد عامة جامعة لهذه الجمل. لكن الجمل التي لها محل من الإعراب هي الخبر بأشكاله الثلاثة. إذن أول جملة من الجمل التي لها محل من الإعراب الخبر بأشكاله الثلاثة، يعني خبر المبتدأ وخبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. هذا أو هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية إخوتي جملة الصفة، عندي جملة اسمها جملة الصفة. الجملة الثالثة عندي جملة الحال. الجملة الرابعة جملة المفعول به، عندي أيضا جملة المفعول به. الجملة الخامسة جملة المضاف إليه، أيضا لدينا جملة اسمها المضاف إليه. والجملة الأخيرة هي جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. إذن هذه الجملة الأخيرة جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. إذن الجمل التي لها محمل الإعراب هي إخوتي ست جمل فقط، أو ما سنأخذه إن شاء الله هي ست جمل. الخبر بأشكاله طبعا، الخبر بأشكاله الثلاثة طبعا، خبر المبتدأ، خبر الأحرف المشبهة بالفعل، خبر الأفعال الناقصة. الصفة ثانيا، الحال ثالثا، المفعول به رابعا، المضاف إليه خامسا، وجواب الشرط الجازم المقترن بالفاء ها هو آخرها. طبعا ربما صار الأمر أبسط، فعندما ذكرنا هذه الجمل فلو قلنا مثلا ما هي الحركة التي ترافق الخبر، ما هي الحركة التي ترافق الخبر، نعم إخوتي، الحركة طبعا الأساسية وليس الفرعية، يعني الحركات الأساسية يعني الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون، هذه الحركات الأساسية التي يعني سنطبق عليها طبعا هذا الاستنتاج. إذن الخبر، ما هي الحركة التي ترافق الخبر؟ ما هي الحركة إخوتي؟ هل هي الفتحة أم الكسرة أم الضمة؟ الحركة هي الضمة، أليس كذلك؟ إذن الخبر دائما يأتي مرفوعا، ويأتي مرفوعا بالضمة إن كانت طبعا الحركة أساسية ولم تكن فرعية. طيب، خبر الأفعال الناقصة كان وأخواتها، ما هي الحركة التي ترافق خبر كان وأخواتها؟ الخبر وليس المبتدأ، نقول الفتحة، ليس كذلك؟ لأن خبر منصوب. طيب، خبر الأحرف مشبهة بالفعل أيضا الضمة، إذا خبر الأحرف مشبهة بالفعل الضمة. طيب، ما هي الحركة التي ترافق الصفة؟ هنا الصفة إخوتي تختلف عن بقية الجمل في أن لها ثلاث حركات. الصفة تتميز بأن لها الحركات الثلاثة، ألا وهي الضمة، الفتحة، والكسرة، وذلك اعتمادا على الموصوف قبلها، لأن الصفة من التوابع، الصفة تتبع الموصوف قبلها، فهي تأتي في الحالات الثلاثة، تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة بحسب الجملة التي تأتي يعني فيها أو تأتي من خلالها، هذا يجب أن ننتبه له. فالجملة الصفة هي تأتي في الحالات الثلاثة. لدينا الحال طبعا يأتي في حالة النصب، يعني الفتحة فقط يأتي في حالة المفعول به، كذلك كالحال لا يأتي إلا منصوبا، المضاف إليه لا يأتي إلا مجرورا، وأخيرا كما قلت جواب الشرط الجازم طبعا محله الجزم، يعني كأني أقول بالسكون لكن محله الجزم. إذن هذه هي الحركات وبالتالي المحل الذي يطابق كل جملة من الجمل التي ذكرناها. هل هناك أي سؤال؟ طبعا سنورد الاحتمالات أو الاستنتاجات التي خلصنا إليها. تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف حتى في الجملة، يجب أن ننتبه لهذا الأمر. نعم، الموصوف، نعم الصفة تتبع الموصوف في الحركة، لننتبه لهذا الأمر إخوتي، في الحركة في المحل، يعني إن كان الموصوف منصوبا فالصفة منصوبة أيضا، إن كان مرفوعا كذلك هي مرفوعة، إن كان مجرورا الموصوف تكون الصفة كذلك. يعني كان أقول مثلا رجل بهذا الشكل كريم، هذا طبعا أنا لم أرد جملة، لأن الجمل إن شاء الله نذكرها بعد قليل بإذن الله، يعني بعد أن ننتهي إن شاء الله من عرض الاستنتاجات. لكن عندما أقول رجل كريم فهنا لدي صفة ولدي موصوف، يعني لدي كلمة موصوف يعني من يتصف بصفة معينة. من الذي يتصف بالكرم هنا؟ من الموصوف بالكرم؟ من هو الذي وصف بأنه كريم؟ كلمة رجل. لو بحثنا طبعا عن كلمة رجل هي فعلا موصوف، حركته الضمة، يجب أن تكون الصفة مطابقة لهذا الموصوف في الحركة، فيكون أيضا حركتها الضمة. هل هناك أي سؤال إلى هنا إخوتي؟ هل هناك أي سؤال، أي استفسار؟ نعم، يعني الأمر واضح الحمد لله. طيب، نعم، هل هناك أي سؤال؟ بارك الله بكم. إذن نأتي الآن إلى الاستنتاجات التي خلصنا إليها وهي ربما صارت واضحة. يعني طبعا بعد تأويلي وسأيضا يعني بعد أن نذكر الأمثلة إن شاء الله، فمن خلال الأمثلة سنذكر الخطوات الثلاثة التي ربما يعني هي أخذناها في الدرس السابق، سنذكرها زيادة في التوضيح إن شاء الله. لكن لنرى الاستنتاجات أولا. إذا أولنا الجملة باسم مفرد طبعا وسيكون ظاهر الحركة هذا الشرط، فإن كانت هذه الكلمة أو هذا الاسم المفرد طبعا المؤولة إن كانت منصوبة، ننتبه لهذا الأمر، إن كانت منصوبة لدي أربع احتمالات أو أربعة احتمالات عفوا لدي أربعة احتمالات إن كانت الكلمة المؤولة منصوبة يعني بالفتحة. هناك أربعة احتمالات لهذه الكلمة، يعني أن يكون إعرابها أربعة احتمالات. إما أن تكون، ماذا إخوتي من يذكر لي الجمل؟ إما أن إن كانت منصوبة، ما هو الاحتمال الأول؟ ما هي الجمل التي تأتي منصوبة؟ ذكرناها قبل قليل، ست جمل. المفعول به بارك الله بكم، نعم هذا الاحتمال الأول. أيضا ممكن أن تأتي الاحتمال الثاني، الحال بارك الله بكم، أيضا الحال. الاحتمال الثالث التي تأتي بالحالات الثلاثة، الصفة بارك الله بكم. الاحتمال الأخير هو من أشكال الخبر طبعا، هو خبر الأفعال الناقصة. إذن هذه الاحتمالات الأربعة التي يمكن أن تكون إن كانت الكلمة منصوبة. طبعا لكل هذه الجمل، حتى لا أحد يعني يظن أن الأمر صعب، لكل قواعد خاصة سنذكرها في الخطوة الخامسة مثلا، يعني لا تستصعب الأمر، فهو أبسط من ذلك. لكن أنا أقول أحيانا ربما أشكل الأمر، لكن إن أشكل هذا الأمر فهناك قواعد أساسية لا يمكن الخروج عنها، يعني لا يمكن أن يأتي المفعول مرفوعا فقط، هذا من المحرمات كما يقال، أو أن يأتي الحال أيضا مجرورا مثلا الحال. لكن الصفة ترد في الحالات الثلاث، ذكرنا ذلك حتى يكون الأمر واضحا. كذلك خبر الأفعال الناقصة لا يأتي منصوبا، عفوا لا يأتي مرفوعا، يأتي منصوبا، فلننتبه لهذا الأمر، فهذا لا بد منه حتى نحصر الأمر. يعني حتى إذا أتتني مثلا كلمة منصوبة فأبتعد عن كل الاحتمالات السابقة مثلا، من المضاف إليه مثلا إلى الخبر خبر المبتدأ إلى خبر الأحرف المشبهة، وأصرف نظري فقط إلى هذه الجمل الأربعة. هذا الاحتمال أو الاستنتاج الأول، أن يكون إما مفعول به، حال، صفة، خبر الأفعال الناقصة. إذن أربعة احتمالات. طيب إن جاءت الكلمة المؤولة مرفوعة هناك ثلاثة احتمالات، إذن تتناقص الاحتمالات إلى ثلاثة، من أربعة في النصب إلى ثلاثة في الرفع. ما هي إخوتي؟ ما هي الاحتمالات هنا؟ الاحتمال الأول ما هو؟ إن كانت الكلمة المؤولة مرفوعة، ما هو الاحتمال الأول؟ أن تكون خبرا، أليس كذلك؟ خبر المبتدأ، إذن خبر المبتدأ بدون أفعال ناقصة أو أحرف مشبهة الفعل. الاحتمال الثاني هو أيضا يعني شبيه به، خبر الأفعال، عفوا الأحرف المشبهة بالفعل، خبر الأحرف المشبهة بالفعل، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث والأخير وهو أيضا بسيط، لأنه يرد في الحالات الثلاثة، أن تكون صفة. إذن في حالة الرفع هناك ثلاث احتمالات، أن تكون خبرا للمبتدأ، أن تكون خبرا للأحرف المشبهة بالفعل، أو أن تكون صفة. بقي طبعا لدينا احتمالان طبعا أو استنتاجان، أن تأتي الجملة مجرورة، هناك احتمالان فقط. إن جاءت الجملة مجرورة هناك احتمالان فقط، ما هما؟ إن جاءت الجملة مجرورة، الكلمة طبعا أقصد بذلك، إن جاءت الكلمة مجرورة الكلمة المؤولة هناك احتمالان فقط، إما أن تكون مضاف إليه بارك الله بكم، أو الضيف الدائم طبعا على الجمل كلها، من؟ الصفة بارك الله بكم، أو أن تكون صفة، احتمالان فقط لا ثالث لهما. طبعا يتبقى الجزم، وهذا طبعا يعني هو واضح، وهو يعني ذو علامة، له علامات فارقة عن الجمل كلها، محله الجزم، جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. إذا كما ترون في حالة النصب أربعة احتمالات، في حالة الرفع ثلاثة احتمالات تتناقص، في حالة الجر احتمالان، ثم الجزم احتمال واحد، وهكذا. طبعا هذه هي الاستنتاجات التي يعني يمكن أن ترد في إعراب الجمل، والتي كما قلت بنيت على الخطوة الثالثة، ألا وهي التذوق السماعي، والأمثلة إن شاء الله ستوضح هذا الأمر كله. طبعا كما قلت فائدة هذه الخطوة تحديدا هي أن تبعد عنك الجمل جميعا، وأن تجعل تفكيرك ينصب في احتمالات معينة في جمل محددة. يعني بدل أن تفكر في الجمل الستة، ربما ستفكر في جملتين فقط إن كانت طبعا مجهورة الكلمة، أليس كذلك؟ وإن كانت مرفوعة تفكر في ثلاثة، بدل أن تفكر ليس في ستة في تسعة أيضا. الجمل طبعا تسعة إضافة إلى الخبر، الخبر بأشكاله الثلاثة وما تبقى، فتصبح مجموعها يعني تسع جمل وليس يعني ستة طبعا. فإذا هذه الخطوة أهميتها في أنها تحصر التفكير في اتجاه يعني مختصر في جمل محددة دون بقية الجمل الأخرى، لأنها كما قلت لا يمكن للمفعول أن يأتي مرفوعا، ولا يمكن للحال أن يأتي مجرورا، ولا يمكن للمضاف إليه أن يأتي منصوبا، وهكذا. هذه من القواعد الأساسية التي لا يمكن الخروج عليها. هذه هي الخطوة الرابعة. هل لأحدكم أي سؤال، استفسار، أي تعليق، أي مشاركة؟ نرحب بذلك. أم أن الأمور إن شاء الله واضحة؟ يعني يتبقى إن شاء الله لدينا الخطوة الأخيرة، ألا وهي قواعد خاصة بإعراب الجمل، وهي من الأمور التي تساعدنا أيضا في كشف إعراب الجمل. هل هناك أي سؤال لأحدكم؟ أي استفسار؟ طيب، بارك الله. إذن الخطوة الخامسة والأخيرة، قواعد خاصة بإعراب الجمل. هذه القواعد فعلا هي قواعد خاصة بإعراب الجمل، يعني وهي صغيرة في حجمها، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر، أنها صغيرة في حجم قواعد. وهي القاعدة في الأصل يعني من شروطها أن تكون قليلة الكلمات، كثيرة المعاني طبعا، أن تكتب بشكل موزون إن كان شعرا أو غير ذلك، أو يعني مبنية. فالمهم من أهم ما يميز القاعدة كما قلت أن تكون صغيرة في الحجم، أن تكتب بشكل موزون حتى تساعد على الحفظ أكثر، حتى نحفظها يعني ولا ننساها. وهذه القواعد حقيقة منها ما هو معروف، يعني معروف موجود في كتب القواعد أو كتب النحو أو مما ذكره العلماء من قبل، ومنها ما هو ربما نسمعه لأول مرة. هذه القواعد إخوتي خاصة بكل طبعا جملة، وهي هذه القواعد إخوتي تشبه ما أخذناه في إعراب الأسماء وسميناه مفاتيح الإعراب، وقلنا أيضا وقتها هناك مفاتيح معروفة وهناك مفاتيح جديدة يعني قد وفقنا الله إلى يعني إيجادها بعد تأمل طويل. فإذا قضية القواعد الخاصة في الإعراب تشبه ما أخذناه في إعراب الأسماء، ألا وهو مفاتيح إعراب الأسماء. من مثل مثلا على سبيل الذكر، على سبيل المثال فقط، أن نقول كيف للحال مثلا، هذا مما هو معروف، وأن نقول ماذا للمفعول به، هذا في إعراب الكلمات. الآن سنصيغ يعني قواعد معينة شبيهة بتلك القواعد لكنها خاصة بإعراب الجمل. فلو أردنا طبعا أن نأخذ قاعدة محددة للخبر، حقيقة إعراب جملة الخبر تحديدا لا يوجد قاعدة محددة، لكن أنا رأيت أن نكتب هذه يعني الكلمات المختصرة ومن ثم نستعين بمفتاح الخبر. فالكلمات المختصرة هي تقول لكل ابتداء إخبار. إذا لكل ابتداء إخبار، إذا أينما وجد المبتدأ لا بد أن يوجد معه أو بعده طبعا الخبر، وربما قبله طبعا، لكن في إعراب الجمل يعني يأتي غالبا بعده. فإذا لكل ابتداء إخبار، فطالما أننا عرفنا أن المبتدأ يجب أن يحوي الخبر بعده، مجرد أن وجدنا المبتدأ يجب أن يأتي الخبر بعده. كيف نكشف الخبر هنا؟ نستعين بمفتاح الخبر. ما هو مفتاح الخبر إخوتي؟ أنا لم أجده في كتب النحو، ولم أجده في كتب يعني التي يعني تساعد على، لا الكتب القديمة ولا الحديثة حقيقة، لكن بفضل الله عز وجل بعد تأمل يعني طويل وبعد دراسة وبعد بحث، وجدت أن هناك يعني كلمة أو سؤال استفهام يمكن أن يوصلنا إلى الخبر بكل يعني يسر وبكل سهولة وسرعة. هذا المفتاح طبعا إخوتي هو عبارة، أو تقول هذه العبارة تقول ما به، طبعا هذا هو مفتاح الخبر الذي ذكرناه سابقا، يمكن أن نستعين به أيضا في إعراب الجمل. إذا مفتاح الخبر ما به، فتقول مثلا الله ما به رحيم، انتبهنا؟ طيب نصعب الأمر أكثر حتى يكون الأمر يعني على وضوح أكثر. الله العليم بأحوالنا والرؤوف بنا رحيم. لاحظوا معي الآن المبتدأ الله مثلا تلا ذلك كلمات كثيرة لكنها ليست الخبر. أين الخبر؟ كلمة رحيم. الدليل عبارة ما به عندما نقول الله ما به، نريد أن نقول الله رحيم، لكن كان ذلك مسبوقا بكلام كثير. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال هذا المفتاح الذي سميناه مفتاح الخبر ما به، والذي نذكره بعد المبتدأ. يمكن أن نستعين به في إعراب الجمل، لأن الجملة كما قلت لكم هي تتحول إلى اسم مفرد حقيقة بعد الخطوة الثانية عندما نؤولها باسم مفرد، فيمكن لنا الاستعانة به لإعراب الخبر. هذا بالنسبة إلى الخبر بأشكاله الثلاثة طبعا، الخبر وخبر الأفعال الناقصة وخبر الأحرف مشبهة بالفعل. هل واضح هذا المفتاح؟ هذه القاعدة جيدة؟ هل هناك أي سؤال عنها أو عن مفتاح الخبر؟ آمل ذلك. طيب، أما الصفة فهناك قاعدة موزونة أيضا مكتوبة ومعروفة في كتب النحو، ليست يعني من تأليفنا. تقول هذه القاعدة، ما هي إخوتي هذه القاعدة؟ من يذكرها أو من يتذكرها؟ جملة الصفة لها قاعدة محددة تقول بعد النكرات ماذا؟ بعد النكرات ماذا؟ جملة الصفة ماذا تقول هذه القاعدة؟ بعد النكرات صفات. هذه من القواعد التي يعني هي معروفة موجودة في كتب النحو وفي كتب اللغة. نعم، إذن تقول بعد النكرات صفات. إذن جملة الصفة لا بد، الجملة أقول وانتبهوا لهذا الكلام، ولو كانت مؤولة لكن هي في الأصل جملة، يجب أن لا ننسى ذلك. يعني نحن نؤولها فقط لي يعني نبسط أو لنكشف إعرابها بشكل مبسط وسريع، أما هي في الأصل جملة. جملة الصفة لا بد أن يكون موصوفها نكرة، هذا مراد قولنا بعد النكرات صفات. يعني بعد النكرات، يعني بعد النكرات هنا المقصود فيها الموصوف، الموصوف يجب أن يكون نكرة حتى تكون الجملة صفة، وإلا طبعا لا تكون صفة. والأمثلة بعد قليل إن شاء الله ستوضح ذلك. أما الحال فالجملة التي يعني أيضا هي معروفة، جملة الحال تقول وبعد المعارف، وبعد المعارف أحوال. يعني هما حقيقة ربما قاعدة واحدة من شطرين لجملتين، جملة الصفة والحال، تقول بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. يعني لا يأتي الحال جملة إلا إذا كان صاحب الحال، وهو الذي يقابل الموصوف في الصفة، صاحب الحال يكون صاحب الحال معرفة، يجب أن يكون معرفة صاحب الحال، بينما الموصوف في إعراب جملة الصفة يجب أن يكون نكرة. وهذه طبعا من كما قلت المعروفة في الكتب اللغة وفي كتب النحو تحديدا. جملة المضاف إليه إخوتي القاعدة الموزونة يمكن أن نستعين بها، تقول بعد الظروف، بعد الظروف ضيوف. ما المقصود طبعا بكلمة ضيوف هنا؟ يعني أنها تأتي مضاف إليه، هذا المقصود بكلمة ضيوف. إذا جملة المضاف إليه لا تكون إلا بعد ظرف إما للزمان أو للمكان، فإن وجدنا ظرفا للزمان أو المكان وجاء بعده جملة فهي غالبا طبعا مضاف إليه. إذا تقول هذه القاعدة بعد الظروف ضيوف. طبعا تبقى لدينا جملة المفعول به وجواب الشرط الجازم. جملة المفعول به يعني رأينا أن تكون القاعدة بهذا الشكل، لكل مقول مفعول، لأن طبعا من شروط جملة المفعول به أن تأتي بعد القول، يعني أن تقول مثلا قال فلان ثم تقول جملة، هذه الجملة إعرابها مفعول به لأنها جاءت بعد قول، أو أحيانا ما يشبه القول من حدث أو أجاب أو أي كلمة فيها معنى القول، فجملة المفعول به تأتي غالبا أو تأتي بعد القول، هذا ما يجب أن ننتبه له. إذا لكل مقول مفعول. إن كانت طبعا الجملة مفعول به ثان، فطبعا يكون الفعل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، فهذا يجب أن ننتبه له أيضا. لكن أنا أتحدث هنا عن المفعول الواحد، يعني الجملة التي تكون لمفعول واحد فقط وليس لمفعولين أو ثلاثة، طبعا لمفعول واحد بعد القول دائما يجب أن ننتبه لذلك. أما إن كانت لمفعولين أو ثلاثة فيجب طبعا أن تسبق بفعل من الأفعال المتعدية لمفعولين أو ثلاثة. أخيرا جواب الشرط الجازم، أما ما رأيناه يعني من قاعدة مبسطة، نقول عن جملة جواب الشرط الجازم: فيها شرطان، هي فعلا لا تأتي إلا من خلال شرطين. إذا جملة جواب الشرط الجازم: فيها شرطان جزم وبالفاء اقتران، طبعا لهذا الأمر جزم وبالفاء اقتران. إذن جملة جواب الشرط الجازم نقول عنها: فيها شرطان جزم وبالفاء اقتران، يعني يجب أن تكون الأداة أداة جزم وليس أداة غير جازمة، يجب أن تكون الأداة جازمة من أدوات جزم، من وما ومهما وأينما وكيفما من الأدوات الجازمة، هذا أول شرط. والشرط الثاني: يجب أن تسبق جملة هذا الجواب الشرط بالفاء، وإلا يعني لا محل لهذه الجملة من الإعراب. هذان طبعا هما شرطا الجملة، جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. هل الأمور يعني باتت واضحة إخوتي؟ هذه القواعد التي رأينا يعني أن تكون للجمل، وهي قواعد جامعة كما قلت مختصرة، ربما تساعدنا على كشف إعراب الجملة يعني والابتعاد عن أي غموض أو احتمالات أخرى. هل هناك أي سؤال إخوتي؟ لا بد طبعا من التطبيق العملي، أحيانا ربما تطبيق واحد يكشف لنا كل الغموض الذي يعني كان قبل يعني قليل. هل هناك أي سؤال قبل أن نعطي أي يعني أمثلة؟ هل هناك أي سؤال إخوتي؟ لا بد من الأمثلة وتطبيق الخطوات الخمسة وليس فقط الخطوتان الأخيرتان. هل هناك أي سؤال؟ هل هناك أي استفسار؟ نعم، ما هو السؤال؟ تفضلوا أنا أستمع قبل أن أعطي الأمثلة التي تشرح الخطوات الخمسة. نعم تفضلوا إخوتي كتابة، ما هو السؤال؟ نعم، إذن أخذنا الخطوات الخمسة في إعراب الجمل، أعد شرحها لكل مقول مفعول. نعم إن شاء الله بإذن الله. نعم أقول لكل مقول مفعول يعني جملة المفعول به. إخوتي عندي جملة في اللغة العربية اسمها جملة المفعول به، يعني تأتي في محل نصب مفعول به، طبعا أنا سأشرحه مع مثال إن شاء الله بعد قليل بإذن الله، لكن سأشرحه الآن نظريا. جملة المفعول به إخوتي، الجملة أقول أنا أتحدث عن الجملة الآن لا أتحدث عن الاسم، هذه الجملة حتى تكون جملة في محل نصب مفعول به يجب أن تسبق بالقول، يعني يجب أن تكون مسبوقة بكلمة قال أو حدث أو أجاب. كان أقول مثلا قال المعلم، ماذا أضع طبعا بعد قال المعلم؟ نقطتان رأسيتان، يعني أنا هنا يوجد قول قال المعلم مثلا العلم نور، هنا العلم نور جملة، هذه الجملة سبقت بالقول الذي هو قال المعلم. إعراب هذه الجملة العلم نور إعرابها في محل نصب مفعول به، لكن ما هو التقدير هنا يعني ما يجب أن ننتبه له؟ ما هو التقدير؟ أنت قلت طبعا ربما سأل سائل، أنت قلت أن كل جملة نعم مفعول به، الجملة كلها يعني العلم نور بين قوسين وليس فقط، لأن يعني العلم مبتدأ ونور خبر، لينتبه لهذا الأمر، طالما مبتدأ وخبر صار عندي جملة، الجملة بين قوسين هي في محل نصب مفعول به. طيب ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل أن هذه الجملة مؤولة باسم مفرد. ما هو الاسم المفرد؟ هنا تكمن الصعوبة ربما، ما هو الاسم المفرد الذي يمكن أن يؤول مكان هذه الجملة؟ من يعرف؟ طبعا هو محذوف الآن، يعني نحن سنؤوله في ذهننا، قال المعلم نقطتان رأسيتان العلم نور، ما هو الاسم المؤول مكان هذه الجملة، مكان جملة العلم نور الذي جاء بعد القول؟ من يعرف؟ هل يعرف أحدكم هذا الاسم المفرد المؤول؟ طبعا سأقوله. طبعا لا لا ليس عالم طبعا لا بالتأكيد هو يعني منفصل عن الجملة تحديدا حقيقة. نقول قال المعلم بهذا الشكل قولا، هذا هو. إذا ما كان كلمة العلم نور كلمة قولا، قال المعلم قولا. طبعا لو سئلنا ما هو هذا القول نقول له القول هو العلم نور. انتبهنا لهذا الأمر؟ لو أعربنا قولا ماذا تعرب قولا؟ إعراب قولا طبعا مفعول به، لأن قال فعل والمعلم فاعل وقولا مفعول به. طبعا هذا اختصار للجملة، نحن كما قلنا يعني الكلمة المؤولة هي مكان الجملة تصبح، يعني وسنرى ذلك من خلال مثال بعد قليل إن شاء الله. إذا الكلمة المؤولة تصبح مكان الجملة. ما إعراب الكلمة المؤولة؟ هو إعراب الجملة. بعد القول دائما يجب أن تكون كلمة قولا، يجب أن ننتبه لهذا الأمر جيدا، دائما بعد القول. طبعا نعم